نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من هذا البرنامج الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله الشيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم، نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة مع مترجمها الأستاذ حسن الحلافي من المؤسسات الدعوية للصم. على بركة الله تعالى ابدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين والمتصلات. أم عبد الله تفضلي. تفضلي أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أختي.
لدي سؤالين. السؤال الأول يا شيخ، أنا كنت أصلي دائما بالمكياج ولا يعني أتوضأ، ولما ما هو الحكم طول سنين عمري، إلى أن أخبرتني واحدة قبل أيام قالت لا يجوز هذا عازل للوضوء والصلاة لا تقبل بهذا الأمر، فما حكم صلواتي طيلة سنوات؟ السؤال الثاني، كنت أصلي الوتر من الليل أربع بتسليمة واحدة ثم واحدة، كذلك نبهتني إحدى أخوات قالت لا المفروض أن تكون وترا ثلاث أو خمس بتسليمة واحدة، فما هو الحكم في ما صليت فيه من سنة الوتر فيما سبق جزاكم الله؟
تجلسين بين الركعتين؟
لا لا، فقط تسليمة واحدة بعد الركعة الرابعة.
إيه أقصد أن تصلين ركعتين ثم تجلسين التشهد ثم تقومين تصلين أربع، ولا أربع سردا؟
لا أربع سردا فقط بتحيات التشهد الأخير.
طيب بارك الله فيك، شكرا لك. ريم تفضلي. تفضلي يا ريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أختي.
السؤال عندي أربعة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، أحد صديقاتي في الأيام الأخيرة من الدورة انقطع الحيض من بعد صلاة العصر، وكلمتني الساعة 12 ليلا إنها راح تتطهر، قلت لها ما كملتي يوم، سمعت أحد المشائخ قال أقل شيء للجفاف 12 ساعة، فقلت انتظر للساعة 4 فجر يصير كملت 12 ساعة، إذا بقي جفاف إذا بقي الجفاف يعني تروشي، هل هذا صح؟ وهل الصلاة التي حصل فيها جفاف تقضيها، اللي هي صلاة العصر والمغرب والعشاء التي قبل الظهر
حصل فيها ماذا؟
حصل فيها جفاف اللي قبل هي انقطع عليها الحيض من العصر وتروش الساعة 4، هل الصلاة لو الصلاة اللي سكتها اللي هي عصر والمغرب طيب والعشاء تقضيها بعد الظهر؟
نزل شيء بعد الجفاف؟
لا لا. السؤال الثاني، ما المقصود بيوم وليلة للظهر؟ يعني كم أقل ساعة؟ أقل ساعة كم؟ واضح؟
واضح.
السؤال الثالث، إذا كنت أصلي وذكر محمد صلى الله عليه وسلم وأنا بالصلاة، هل أصلي عليه أم لا؟ والسؤال الرابع، انصرف نظري عن موضع السجود دون قصد وأنا أثناء الصلاة، هل هذا يبطل الصلاة ويلزم الإعادة؟ وآخر شيء بستفسر من الشيخ، الذي يحفظ القرآن كيف يوازن بين الحفظ والمراجعة، خاصة للشخص اللي وصل لعشرين جزء، وما هي أفضل الأوقات للحفظ وكم يعني جزء يراجع في اليوم؟
طيب شكرا يا ريم، بارك الله فيك. أبو سالم تفضل. تفضل يا أبو سالم واسمعنا من سماعة الهاتف إذا تكرمت.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله عليك يا شيخ أحمد، حي الشيخ الله يحفظكم جميعا.
حياك الله يا مرحبا،
وأشكركم على جهودكم.
الله يخلص النية يا أخي، ينفع فيها، تفضل.
عندي سؤالين والشيخ ودي نصيحة.
نعم.
السؤال الأول، إذا دخل صلي بالمسجد وصليت سنة وقام الإمام قبل ما أفرض، هذه حق أن نسلم ولا أقطع بدون تسليم؟ فهمت السؤال يا شيخ احمد؟
يعني انت دخلت بالسنه تحيه المسجد ثم اقيمت الصلاه.
ايوه.
طيب
هذا حق يعني اقول السلام عليكم وانا واقف او اقطع بدون سلام.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني من يعني من المستحب انك تقرا الفاتحه اثناء الصلاه مع الامام قبل الامام مثلا اثناء ما مثلا بالصلاه تقراها مع الامام ولا تنتظر لين يخلص الفاتحه وتقرا انت الفاتحه؟
طيب
صوت الفاتحه.
بارك الله فيك ابو سالم. في شيء ابو سالم؟ ابو سعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا ابو سعيد.
الله يجزاك خير. عندي سؤال احفظك.
تفضل. الله
سالتنا في الحلقه اللي قبل الماضيه الشيخ عبد الله عن المال اذا كان تمويل من البنك وحال عليه الحول فانه لا يزكى. اذا كان لا يزكى فهل البنك يزكيه؟ من يزكي المبلغ؟
يزكيه البنك. نعم يزكيها البنك الله يسلمك.
سم؟
البنك يزكيه من قسم أمواله الاستثمارية.
نعم يزكيه. سألت البنك دقت على البنك أحد البنوك وقال ما أدري حولني على
لا يزكيه. هذا من مصلحة الزكاة، هذا من ضمن الوعاء الزكوي. بارك الله فيك.
إيه بارك الله يحفظك.
الله يحفظك. في شيء آخر أبو سعيد؟
الله يعطيك العافية.
شكرا لك. شكرا حياك الله. معي عمار تفضل. تفضل اخي عمار. معنا عمار تفضل. ام عمر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله يا اختي.
ممكن سؤال يا شيخ؟
ممكن الله يحييك.
شيخ هل يعني تصلي المرأة الصلوات الجهرية اللي هي الصبح والظهر والعصر كما يصليها الرجال في المسجد يعني تشعر بالقراءة؟ وإذا صلىها الرجل يعني بمفردة في المنزل أيضا يشعر بالقراءة ولا يصليها سرية؟
طيب
شكرا جزيلا.
شكرا لك يا عمر. ابو سلطان تفضل. ابو سلطان
سلام.
تفضل الله يحفظك.
السلام حياك الله يا شيخ.
الله يحييك. السلام
عليكم.
السلام ورحمه الله.
جديد سؤال يا شيخ. عندي اختي مريضه في يعني مرض اللويثي ولا تبقى، ولدينا سباله للوالد مؤجره، هل إذا تم التوزيع يسلم المبلغ زوجها والمسؤول عن نفقتها ورعايتها أو ماذا نعمل بالأجار؟
هي لا تدرك تماما.
لا ما تدرك ولا تفقه، لكن إنها زوجها هو المسؤول عن الصرف عليها. هل يسلم المبلغ الريع زوجها من ضمن نصيبها من ضمن الورثة؟ ما
طيب. تدري. طيب تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك يا أبو سلطان. بارك الله
خير. الله يديكم
حفظك الله. أم عبد الله فضيلة الشيخ تسأل عن المكياج، هل يمنع وصول الماء؟ وإذا كان يمنع وصول الماء ماذا تفعل المرأة التي قد صلت أوقاتا طوال بهذا المكياج؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المكياج مادة دهنية، والأصل في الأدهان أنها لا تمنع وصول الماء، وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على أن المحرم يدهن، والدهان للمحرم دلالة على إذا جاز فإنه لا يمنع من لا يؤدي فعل محظور ولا يمنع من أداء واجب كالطهارة ونحوها. لكن إذا كان المكياج له مادة جرم أو جسم بحيث يكون طبقته عالية جدا فإنه هذا يمنع وصول الماء، لكن الأصل المكياج الذي يظهر فيه فقط بياض المرأة بطبيعة معتادة فالأصل أن هذا لا يمنع وصول الماء. لكن يوجد بعض المكياج شيخ أحمد تكون المرأة لها لون خاص أبيض ناصع وتكون المادة طبقة يعني أقل من ملي تقريبا، هذه تمنع وصول الماء. أما الأصل المكياج المعروف المعتاد فهذا لا يمنع وصول الماء. وكذلك الحنة لا يمنع وصول الماء، لكن إذا كان له جرم
فإنه يزال. كذلك الفازلين الأصل أنه لا يمنع، لكن إذا كان هناك طبقة موجودة تسمى جرم أو جسم فإنها تزال، والأصل أن ذلك لا يمنع، لأن هذا صبغ كالكحل والظل وأحمر الشفاه، فكل هذه ألوان لا تمنع وصول الماء، وهذا قول عامة أهل العلم المعاصرين والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. كانت تصلي الوتر 4 ركعات بتسليمة واحدة ثم نبهت إلى ذلك.
اختلف العلماء رحمهم الله في صلاة الليل، هل تصلى ركعتين ركعتين أم لا بأس أن يصليها المرء 4 ركعات بتشهد واحد؟ هل مسألة فيها خلاف؟ الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهو مذهب الإمام أحمد وهو قول أبي عمر بن عبد البر، أن ذلك هو السنة أن يصلي من الليل مثنى مثنى، ولكنه يكره له أن يصليها 4 ركعات بتشهد واحد، لكن لو فعل فإن الصلاة صحيحة. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية عند مسلم: إذا صلى أحدكم من الليل فليصلي ركعتين ركعتين. وظاهره الوجوب كما يقول رواية عند الحنابل، لكن هذا الوجوب خرج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى الوتر كاملا بركعة واحدة، فدل ذلك على أن هذا على سبيل الاستحباب وأن غيره يدل على الجواز. وعلى هذا فإني أنصح الأخت أن تطبق السنة، وفعلها فيما مضى صحيح لكنه خلاف السنة، والسنة أن تصلي ركعتين ركعتين، فإذا خشيت الصبح أو خشيت أو أرادت أن توتر تصلي ركعة واحدة، ويجوز لها أن تصلي 3 ركعات بتشهد واحد، ويجوز لها أن تصلي 5 ركعات بتشهد واحد، ويجوز لها أن تصلي 7 ركعات بتشهد واحد، لكن في السادسة تجلس وتقول التحيات لله ثم تقوم وتكمل السابعة وتسجد وتسلم، وكذلك تسلي 9 وفي 8 تجلس ثم تقوم، هذا الذي ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة في 7 ركعات في كيفيتها، وكذلك في 9 ركعات والله أعلم.
ولم يكن ذلك في 5 ركعات.
ولم يكن ذلك في 5 ركعات.
وش الحكمة في الشيخ؟
والله الحكمة والله أعلم، لأن 7 طويلة.
نعم.
والتسع طويلة، لكن 5 ليس بطويلة. وقد اختلف العلماء في صحة حديث 5 ركعات، هذا رواه مسلم والله تبارك وتعالى أعلم، وإن شاء الله أن الحديث حسن والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. ريم تقول لإحدى رفيقاتها انقطع الحيض بعد صلاة العصر، ثم يعني اتصلت بها وأرشدتها هي إلى أن تبقى إلى الساعة 12 حتى يمضي نصف اليوم، هل هذا صحيح أم ماذا؟
المرأة تعرف طريقة عادتها، المرأة تعرف طريقة عادتها، فمن الناس من عادتها في الطهر هو بوجود القصة البيضاء وأن الجفاف لا يعنيها، فربما يجف وينزل الدم، ولكنها إذا نزلت القصة البيضاء فهذا علامة طهرها. ومن النساء من علامة طهرها هو الجفاف، وهذا هو غالب النساء، ولربما لم تنزل القصة البيضاء وهي المادة السائلة التي تخرج بعد الطهر دلالة على طهر الحيض ألا تنزل إلا بعد يومين، ولو قلنا أنها لا أن تعتبر بالقصة البيضاء فأدى ذلك إلى أنها تركت الصلاة مقدار طهرها. وعلى هذا فإن وقت الطهر ليس له حد، وإنما المقصود أن المرأة تعرف متى ما حصل الجفاف في الأمر المعتاد عندها 2 أو 3 صلوات فإن ذلك يكفي والله أعلم، فإن نزل الدم علمنا أن هذا ليس بطهر حقيقي والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. بالنسبة للصلاة فضيلة الشيخ،
صلاتها صحيحة، أما تحديد ذلك ب 12 ساعة وغير ذلك، العبرة أنها ربما تجلس للطهر 6 ساعات وتتيقن أنها طاهرة، لكن لا تتعجل كما كانت أم المؤمنين عائشة، كانت المرأة تأتيها بالكرسف يعني بالقطنة قد وضعتها في مكان الدم، فتقول عائشة انتظرنا حتى ترين القصة البيضاء. وقد اختلف العلماء في ما هي القصة البيضاء، فقائل من أهل العلم يقول القصة البيضاء هي القطنة التي تضعها المرأة في مكان الدم ثم تخرج كما هي، وهذا يدل على أن الطهر هو الجفاف. وبعضهم يقول أن القصة البيضاء هو سائل يخرج بعد الجفاف والطهر، وهو يدل على نقاء الرحم، وهذا كلاهما صحيحان، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الطهر للمرأة قد يكون الجفاف وقد يكون القصة البيضاء، فإن كانت القصة البيضاء تبتعد عن الجفاف فإنها تعتبر بالجفاف، وإن كانت القصة البيضاء لا قريبة جدا من الجفاف وهي ساعات ثم تنزل فإنها تعتبر بالقصة البيضاء والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. إذا كانت المرأة والرجل يصلي وسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصلي وسلم عليه؟
السنة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلاء، رواه مسلم. وهذا يدل على أن السنة أن ينشغل الإنسان في صلاته، والله أعلم.
بارك الله فيك. إذا انصرف نظر الإنسان، تقول إذا انصرف نظري عن موضع السجود لحاجة أو نحوها، هل تبطل الصلاة؟
أولا يجب أن نعلم أن نظر الإنسان يمينا أو شمالا أو أمامه أو تحته ليس بمبطل الصلاة، وإنما الذي يبطل الصلاة هو انحراف كتفيه عن القبلة. فلو أنه نظر شزرا عن يمينه أو عن يساره فإن ذلك ليس بحرام، وإنما هو انشغال ويكره. وكذلك لو التفت فإن ذلك يكره، لأن التفات الرقبة ليست كالتفات الكتفين، ولكن السنة ألا ينشغل. وعلى هذا فقد اختلف العلماء في أي الرجل والمرأة تضع أعينها، هل هو مكان السجود أو استقبال القبلة أو غير ذلك. الذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لم يثبت في ذلك سنة صحيحة صريحة في هذا. وعلى هذا فالمرأة والرجل يفعلان ما هو أخشع لقلبيهما، سواء استقبل القبلة أو نظر إلى موضع سجودهما، فإن ذلك هو الذي يظهر. فإذا كانت المرأة ترى أن خشوعها في موضع في إلقاء بصرها في موضع سجودها فلا بأس. وأما حديث لم يجاوز بصره إشارته فهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أيضا حديث ضعيف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فالسنة للمرأة أن تصلي بما لا يشغلها، لكن الذي ذهب عليه عامة أهل العلم أن الرجل والمرأة لا يجوز لهما أن يرفعان أبصارهما إلى السماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته أن يحول الله صورته صورة حمار. وهذا يدل على تحريم ذلك، سواء كان ذلك في الدعاء أو غيره إذا كان ذلك في الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليك. وتسأل عن من يحفظ القرآن، كيف يوازن بين حفظه ومراجعته؟
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلت من الإبل في عقلها. فدل ذلك على أن القرآن لا بد له من معاهدة، وإلا نسيه الإنسان. وقد أشار أبو عمر بن عبد البر إلى هذا المعنى، وأن هذا هو علمهم، فإذا كان هذا يتعاهده المرء من الصحابة رضي الله عنه فما بالك بتعاهد العلم أصلا، فإن نسيانه كثير. وعلى هذا فإن مسألة الحفظ ينبغي أن يكون الإنسان له وردان، ورد لحفظه ورد لمراجعته، وهذا أضبط. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن قراءة الحفظ في الليل يعني بعد النوم أو بعد صلاة الفجر أن ذلك أدعى للحفظ، وقد قال الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال أهل العلم ناشئة الليل هي قراءة القرآن بعد استيقاظ، والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. أبو سالم يقول إذا دخل المسجد وقام وصلى ثم تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة، هل يسلم أم يقطع الصلاة كذا أم يتمها؟
اختلف العلماء في مسألة صلاة الرجل إذا أقيمت الصلاة هل تنقطع أم لا، في ذلك خلاف. والذي عليه جماهير أهل العلم على أنه لا يقطعها، والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم على أن الإمام إذا كبر والمأموم بقي عليه ركعة فأكثر فإني أرى أنه يقطع صلاته، لأن ركعة فأكثر تسمى صلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقد صليت المكتوبة فلا صلاة. وأما إن بقي عليه أقل من ركعة كما لو أنه رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية ثم هوى إلى السجود فكبر الإمام فإنه يصليها خفيفتين، لأنها لم تبق منها ما يسمى صلاة، لأن أقل ما يسمى صلاة هي ركعة كاملة بركوعها وسجودها. وعلى هذا فإذا أراد أن ينقطع صلاته وقد بقي عليه ركعة فأكثر فإنه لا يلزم أن يلتفت، لا يلزم التفت، فإن نيته في الانقطاع صحيحة. وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على أن الصحابي الذي صلى خلف معاذ بن جبل لما أراد أن يقطع صلاته عن معاذ التفت، وهذا تفرد بها مسلم والبخاري لم يذكرها. فلهذا قال أهل العلم إن التفت فلا حرج، وإن انقطع مباشرة وقطعها بالنية فلا حرج إن شاء الله، فليس ثمة سنة في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يسأل عن المستحب، هل يقرأ الصلاة الفاتحة مع الإمام مباشرة يعني أثناء قراءة الإمام الجهرية أو حين يسكت أو قبله أن يقرأ الفاتحة قبل شروع الإمام؟
مسألة قراءة الفاتحة في حق المأموم مما وقع فيها خلاف عند أهل العلم رحمهم الله، وكل مذهب قد كتب في ذلك رسائل فيما اختاره، إما من القول بالوجوب وهو مذهب الشافعية، وإما القول بالاستحباب إلا إذا جهر الإمام فإنه لا يجهر وهو مذهب جمهور أهل العلم. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن هذا مذهب جمهور أهل العلم وجمهور الصحابة. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال اقرأ بها في نفسك، وهو قول الشافعي. وعلى هذا فإن قراءة الفاتحة في حق المأموم واجب وليست بركن، ولكنه يستسقط مع العجز وعدم الإمكان. فإذا كان المأموم لا يستطيع أن يقرأها إلا بأن يرفع صوته ليؤذي من بجانبه قلنا لا تقرأ. وكذلك إذا جاء والإمام راكع فإنه يركع ولا يلزمه أن يقرأ، لأنها واجب، والواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان. ومما يدل على أنها واجبة كما جاء في حديث عبادة بن صامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وهذا الحديث صححه البخاري والبيهقي وغيرهما، وإن كان الإمام أحمد ضعيفه. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه وهو أحوط أن المأموم يقرأ الفاتحة إذا كان ذلك قادرا عليها، ولا فرق أن يقرأها قبل الإمام أو يقرأها بعد الإمام بعد سكتاته. ولكن إذا كان لا يستطيع أن يقرأ إلا أن يرفع صوته ليؤذي من بجانبه نقول أنت الآن سقطت في حقك، لأن غاية الواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان، والله أعلم.
شكرا الله لكم فضيلة الشيخ. معي متصل، تفضل يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
مساء الخير سيد.
أهلا وسهلا، مرحبا
أحمد،
حياك الله.
والله يجزاكم خير على هذا،
بارك الله فيك، بارك الله فيك. يا مرحبا
يا شيخ أحمد، بسأل شيخ عبد الله عن سؤال.
تفضل.
عن صحة قول إذا يعني زارت البركة أو لم يجيك ضيف تقول والله تبارك تو من تبارك بدخولكم أو وصولكم أو زيارتكم لمنزلنا.
نعم.
فبس أسأل عن صحة هذا القول يا شيخ.
طيب، واضح.
الله يحفظك،
شكرا يوسف، بارك الله فيك. أمل تفضلي. تفضلي أمل، أختي أمل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالان.
نعم.
سؤالي الأول، كلاهما يا شيخي مسألتان من كتاب الروض المربع.
نعم.
في باب الصلاة. سؤالي الأول اللي هو قال المؤلف وإن نفخ أو تنحب أو تنحنح فبان منها حرفان بطلت الصلاة، ليه تشرح لنا هذا المسألة، هذه المسألة يا شيخ؟ والسؤال الثاني أنه بعد التحيات اللي بعد التشهد الأخير، نحن نعرف أن هذا الموطن كما يقولونه بعض العلماء كشيخ ابن باز وابن عثيمين أن من مواطن الدعاء في الصلاة، لكن ذكر المؤلف في كتاب الروض المربع بأنه إن سأل الله من أمور الدنيا بطلت صلاته.
نعم.
واضح.
واضح؟
واضح.
شكرا يا أختي الكريمة. أم أحمد تفضلي. أم أحمد تفضلي. تفضلي أم أحمد. أمل تفضلي.
هذا.
تفضلي أمل.
ما حكم قتل القطط المؤذية؟
ما حكم قتل
القطط المؤذية؟
المؤذية. طيب، شكرا. أمل تفضلي. أمل أخرى. أم أحمد تفضلي. طيب، أعود لكم فضية الشيخ. وسؤال الأخ أبو سعيد، سألكم عن سؤال سابق في حلقة ماضية عن التمويل للبنك وأنه يدفع البنك زكاته.
ذكرنا أن مذهب عامة أهل العلم خلاف للشافعية على أن المال إذا كان من النقدين فإن المدينة لا يزكيه إلا ما ملكه منه. فلو أنني أقرضتك يا شيخ أحمد أو مولتك بمال وأخذت أنت هذا المال بعد أن بعت السلعة وقبضت الثمن، فهذا المال الذي يزكيه الدائن ولا يزكيه المدين، لأن هذا ملك لي وليس ملكا لك. ولهذا فإني أطالبك فيه متى ما شئت إذا كان قرضا، أو أطالبك فيه على حسب الأجل إذا كان ثمن مبيع. وعلى هذا فالذي عليه عامة أهل العلم وهو مذهب الحنابلة، بل ذكر أبو محمد بن قدامة أنه قولا واحدا في المذهب خلافا للمرداوي أنه لا أن مذهب الحنابلة وكذلك مذهب المالكية والحنفية أن المدينة لا يزكيه، وعلى هذا إذا ملك من الدين مقدار شيء فإنه يزكي مقداره. يعني لو أنا عندي 100,000 أخذتها منك يا شيخ أحمد ثم سددت منها 20 وبقي عندي 20، العشرين هذه أزكيها والثمانين لا أزكيها، وعلى هذا ومصلحة الزكاة تأخذ من البنوك وكذلك من الشركات النقد الذي لديها في حساباته وكذلك النقد الذي استثمرته في جهات أخرى، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سؤال
ونقطة أخرى يا شيخ أحمد مهمة جدا، يجب أن نعلم أن أخذ العلم وأخذ المعرفة ليست من الموظفين وليست من الصرافين، لأن هذه جهات لها جهات منظمة، فأخذ العلم والنظام لا يؤخذ من هذا، يؤخذ من ما خوله ولي الأمر وهو المنظمة وهو شعبة الخبراء أو الأنظمة التي صاغها وصدرت من مجلس الوزراء. هذا هو اللي ينبغي، لأن ولي الأمر قد وضع جهة هي التي تحكم عند الاختلاف بين الموظف وبين الجهة الحكومية وهي ديوان المظالم، فالتفسير إنما يكون من النظام أو من القضاء الذي يفسر النظام على حسب ما جاء به من اللائحة التنفيذية، والله أعلم. لأنه يلاحظ كثيرا أن بعضهم يقول النظام كذا، أنا سألت فلان، من هو فلان؟ موظف من الموظفين. هذا ليس هو الذي يفسر النظام، ولكن هو قد يكشف شيئا من المعاني، لكن الذي يفسر النظام هو الجهة المخولة من ذلك، وهي التي تصدر النظام ثم تصدر اللائحة التنفيذية أو اللائحة التفسيرية لذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من عمر يسأل عن المرأة، هل تقرأ في الصلاة الجهرية كالرجل؟ وهل إذا صلى الرجل منفردا صلاة جهرية هل يجهر بها؟
نعم، هذه أما الرجل إذا صلى منفردا في الصلاة الجهرية هل يجهر أم لا، مما وقع فيه خلاف عند أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجهر بس بما يسمع من بجانبه حتى يعرف أنها صلاة جهرية، فالركعة الأولى والثانية يجهر بها جهرا ليس مثل جهر الإمام، وإنما جهر بحيث يسمع من بجانبه، وكذلك المرأة. وهل هذا على سبيل السنة أو على سبيل الاستحباب مما وقع فيه خلاف عند أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك على سبيل الجواز، ولو قيل بالاستحباب لم يكن ببعيد، والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أبو سلطان يقول عندنا أخت مريضة ولا تفقه شفاها الله وعافاها، ولديها أولاد وأسرة وزوج، عندنا يقول سبيل أو وقف للوالد على الذرية، يقول هل نأخذ نصيب، هل نعطي أختنا نصيبها أو نملك زوجة هذا النصيب أو نجمعه لها؟
هو يقول وقف على الذرية.
نعم.
إذن هذا وقف ذري يوزع على الذرية بينهم بالتسوية أو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين على الخلاف، لكن لو بيع بالتسوية لكان أولى، وعلى هذا فهو حقها، يجب أن تعطونها حقها لأن هذا حقها، لكن إذا تبرعتم،
إذا كانت ما تدرك كما ذكر، إذا ما تدرك هي كأنها لا
يعني تعطى وليها الذي يصرف عليها،
زوجها
إذا كان صدر فيه حكم، وإذا كان ما زالت الولاية في مالها لأبيها فيعطى الأب، وإذا كان الولاية
متوفي
إذا كانت الولاية للأخ يعطى الأخ، العبرة بالولاية الذي يتصرف بماله، فإذا كان الزوج لم يصدر فيها حكم فالزوج يتصرف بها، والله أعلم.
نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا يوسف يسأل عن تبارك المكان، تبارك بدخولكم. نعم. ومبارك
لا شك أن تبارك هو اسم لا يجوز أن يطلق إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ولكن إذا قال الإنسان نريدك أن تأتي ليتبارك المكان فهذا ليست مثل تبارك، وإنما هو ليتفعل من التفعل، ووجود البركة من فلان بذاته لا يصح، وإنما بعلمه أو بقدره الذي يبذله للناس من خير دنيوي أو خير دنيوي، فلا بأس أن يقال إنسان لعل البركة تحل بوجودك ونجمع الناس وذلك، فهذا أرى أنه لا بأس، لكن لا ينبغي أن تعطى إلا من هو أهل لذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
قال الله تعالى واجعلني مباركا أينما كنت، فأسأل الله أن يجعلني وإياك شيخ أحمد والشاهد والمشاهدين والمشاهدات من الذين مباركين أينما كنت.
آمين. بارك الله فيكم وأحسن إليك فضيلة الشيخ. أمل تسأل عن أنه قرأت في باب في الروض في باب الصلاة، وإذا تنحنح أو بان حرفاني بطلت صلاته.
نعم، هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، إذا بان حرفان في صلاة المرء هل تبطل صلاته أم ليس هذا بكلام، وسواء كان تنحب، والتنحب هو البكاء، أو تنحنح وهو النحنحة، أو حصل منه سعلة أو كحة، فإن الحنابلة في المذهب عندهم يرون أنه إذا بان أو نفخ، إذا بان منه حرفا بطلت صلاته. وذهب بعض أهل العلم وهو الراجح والله أعلم أن العبرة بالكلام الذي يعرف من الناس أنه كلام، وليست القضية حرفا أو حرفين، وإنما الكلام المعتاد الذي يفهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ومن المعلوم أن كلام الناس شيء، وكلام البهائم شيء آخر، والبهائم يطلق يخرج منها حرف وحرفين، ولا يعد هذا كلاما، مما يدل على أن وجود الحرف والحرفين والثلاثة لا يعد كلاما إلا إذا كان كلاما معتادا يفهم بعبارته. ومما يدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة صلاة الكسوف أنه نفخ في صلاته، والنفخ وهو يقول أوف، وهذا حرفان ولم تبطل صلاته، مما يدل على أن وجود حرفين لا تبطل صلاته. وهذا هو الذي رجحه بعض المحققين كأبي العباس بن تيمية، وهو رأي شيخنا عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين. وعلى هذا فالراجح خلاف المذهب أنه لو انتحب يعني بكى، مثل ما لو بكى الشيخ أحمد وعجز أن يملك نفسه فقال هذا الحرف، فهذا لا تبطل صلاته. وكذلك لو تنحنح مثل قال فلا تبطل صلاته. وما يدل على ذلك ما جاء عند النسائي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فجاء أحد يطرق الباب تنحنح، فدل ذلك على أن النحنح لا تبطل الصلاة. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث وهو أقرب أن الحديث ضعيف، لكن الذي يظهر أن وجود الحرفين لا يبطل الصلاة، لأن هذا لا يسمى كلاما من كلام الناس. ومما يدل على ذلك أن البهائم قد يخرج منها الحرف والحرفين ولا تسمى متكلمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أمل تقول في التشهد بعد التشهد الأخير ذكر في الروض أنه يعني إذا سأل الله من أمر أمرا من أمور الدنيا بطلت صلاته، مع أن هذا نعلم أنه موطن من مواطن الدعاء.
نعم، لا يختلف أهل العلم على أن بعد التشهد الأخير أن للمرء أن يدعو، وهذا موطن دعاء، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم للتشهد فليقل التحيات لله والصلاة والطيبات، وفيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم ليدعو بعد بما شاء. فدل ذلك على أنه موطن دعاء، لكن الحنابلة يقولون لا يخلو الدعاء من حالين: الحالة الأولى أن يدعو بما فيه صلاح قلبه أو صلاح ولده أو صلاح حاله في دينه ودنياه، فهذا لا بأس بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، فهذا لا بأس بذلك، وهذا عند الحنابل وغيرهم. القسم الثاني أن يدعو بما أمر دنيوي، مثل أن يقول: اللهم إني أسألك زوجة حسناء، أو أن يقول: اللهم إني أسألك الوظيفة الفلانية، أو أن يقول: اللهم إني أسألك الرزق الأرض الفلانية، فهذه دعاء دنيوي. فالحنابل يرون أن ذلك مما يبطل الصلاة، لأنه دعاء دنيوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا مذهب الحنابل وكذلك الحنفية. وذهب الشافعية وهو رواية عند الإمام أحمد، وهو رأي كثير من المحققين، أن دعاء المكلف رجلا كان أو امرأة في أمور دينه ودنياه أن ذلك لا يبطل الصلاة. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في صلاته على فلان فقال: اللهم العن رعلا وذكوان وعصية عصاة الله ورسوله، فسمهم بأسمائهم، مما يدل على أن أصل هذا لا يبطل الصلاة، والله أعلم. والإنسان له أن يدعو ربه بما شاء، ولهذا جاء في رواية مسلم: وليدعو بعد بما شاء. فلما جعل الله الاختيار إلى المكلف دل ذلك على أنه له أن يدعو في أمر دينه أو أمر دنياه، لكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر من ذلك بأن لا يكون دعاءه إلا دعاء دنيا، فإن من الناس من لا يكون دعاءه مع ربه إلا ليدجل
دنيا. آتنا في الدنيا حسنة.
ولهذا قال الله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، كل أدعية في دنيا فقط. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا الدعاء ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدعوه يستحضر كل أمر دنيوي يريد من ربه فيتذكر معنى حسنة، وكذلك أن يتذكر في كل أمر ديني من حسنة أن يتذكر ذلك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو دعا بهذا الدعاء كما يقول أنس، وصح عن عمر رضي الله عنه كما رواه ابن أبي شيبة، وصح عن ابن عباس كما رواه ابن شيبة، وصح عن ابن عمر كما رواه ابن أبي شيبة أنهم كانوا في الطواف إذا طافوا يكون دعاؤهم كله ليس فقط بين الركنين أن يقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول الراوي رأيت عمر رضي الله عنه في رواية حبيب قال رأيت عمر يطوف بالبيت وكان هجيراه يعني دومه أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
بارك الله فيكم. أحسن إليكم أبو عمر معي تفضل. يا أبو عمر أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله يا أم أحمد.
ودي أسأل أنا عندي سماعات للأجار يعني لفترة أجرهم لكن يعني الناس اللي يستجرونهن ما أدري يعني هم شو فيهن فبسأل عن الحكم هل هو يجوز ولا ما يجوز؟
طيب
شكرا.
شكرا يا أم أحمد بارك الله فيك. أبو سلمان. أبو سلمان معنا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبا سلمان.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الحديث الطويل الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قول الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، أليس الذهاب إلى الطبيب يا شيخ من الاسترقاء؟ هذه النقطة أشكلت معي آمل توضيح ذلك.
شكرا لك. بارك الله فيك أبو سلمان. مشاعل تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله أخي مشاعل.
أبي أسأل الله جزاك خير، حكم الصدقات الجارية على مواقع التواصل الاجتماعي؟
على ماذا؟
مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وإنستغرام.
كيف؟
تكون حسابات تنشر حديث عن الرسول وآيات قرآنية بنية الصدقة للمتوفي.
طيب.
وأخوي متوفي وبأفضل صدقة له الله يجزاك خير.
نعم، أولا أحسن الله عزاكم غفر الله له ورحمه وجبر مصابكم يا رب كريم رفع الله درجته وموت المسلمين. حمد تفضل. تفضل يا حمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا رسالة.
كيف الشيخ عبد الله؟ كيف الحال؟
حياك الله يا أخي. الله يسلمك
ويجزاك خير. في سؤالان يا شيخ.
تفضل
يا سلام. السؤال الأول حكم الرسم بالقلم على الأوراق اللي رسم ذوات الأرواح.
نعم.
السؤال الثاني شخص صلى سنة ودخل شخص يعلم أنه يصلي السنة ودخل عليه معه في الفرض، ما هو حكم الصلاة معه؟
طيب
الله يجزاك خير يا شيخ.
شكرا بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من أمل تسأل عن حكم قتل القطط المؤذية. القطط المؤذية
الإذاء أنواع، بعض الناس مجرد أن تدخل القطة في بيتي يعتبرها أذية.
نعم.
وهذا ربما يكون لها رحمة لها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حبستها لا هي أطعمتها ولا جعلها تأكل من خشاش الأرض، فخشاش الأرض أحيانا يكون ستر لها لكم بوجود هذه القطة. لكن إذا كانت تؤذي بأن تنجس الأماكن فإنكم تتعوذون بالله من شرها 3 مرات في 3 أيام، تقول نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك، وفي الغد إذا رأيتمها تقولون كذلك، فإن كانت جن فإنها تذهب، وإلا فلكم أن تقتلوها إذا كانت تؤذي والله أعلم. وإن حبستموها وأمسكتموها ثم أبعدتموها من المكان فهذا أولى والله أعلم.
يعني بارك الله فيكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ عبر تويتر يقول في عزكم الله عندنا كلب في المزرعة، كلب حراسة و يعني مات وقد أنجب يعني مجموعة من الجراء الصغيرة، وخشية لموتها أتينا ببعضها إلى البيت لإطعامها والعناية بها حتى تكبر، هل يعتبر عملنا هذا يعني مخالف حيث أن من اقتنى كلبا نقص أجره؟
من المعلوم أن الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلب صيد أو كلب ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراطان، وفي حديث أبي هريرة من كلب ماشية أو زرع أو كلب ماشية أو زرع أو لا من اقتنى كلب صيد أو كلب زرع أو كلب ماشية ثلاثة أشياء فإنه ينتقص من أجله كل يوم قراطان. وهذا يدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يأخذه إلى بيته، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عنده كان جر وكلب قد دخل تحت السرير، وكان قد واعد جبرائيل عليه السلام، ثم إنه صلى الله عليه وسلم شق ذلك عليه، تقول ميمونة فدخل رسول الله علي ورأيته مهموما مغموما، فقلت يا رسول الله ما شأنك؟ قال قد وعدني جبرائيل أن يأتيني فوالله ما خلفني. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت استقبله جبرائيل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى الجر والكلب وإذا هو تحت السرير، فخرج هو وغسل مكانه. وهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يبقي كلبا في بيته، لأنه ما عندنا من الأحسنات حتى نأتي بمثل هذه الأمور. والقراط شيء عظيم مثل جبل أحد، فإذا كان جبلان مثل أحد أخذت من حسناتنا فما ما بقي منا، نسأل الله العافية والسلام.
لا لكن لا إذا كان العناية به خشيت عليه الهلاك، يعني إذا
خشيت عليه الهلاك يعطيه ويرآه في أماكن لا يدخله الملائكة أو لا يريد أن يمنع من دخول الملائكة، والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ، يقول قلم حر، هل أنوي صلاة الضحى مع تحية المسجد؟ بمعنى هل أجمعهما في صلاة واحدة؟
صلاة الضحى إذا قصد بها أن يصلي ركعتين ركعتين لأجل أن يحظى بقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، يجزئ من ذلك ركعتان يركعهم المرء من صلاة الضحى، فإنه ينبغي له أن ينويها لأجل أن يحصل على هذا الأجر العظيم. ولا بأس أن تدخل سنة المسجد بذلك أو سنة الوضوء، لأن سنة المسجد وسنة الوضوء سنة مطلقة، وهذه السنة سنة مقيدة. وأما إذا تطوع من الضحى ما شاء فإن هذا لا بأس بذلك، والله أعلم.
بارك الله. زيد يسأل لصقة الجروح هل تحول دون الوضوء ويجب إزالتها؟
والله يختلف من شرح من لزقة إلى لزقة، ولكنه إذا كان محتاجا إليها فأمر عليها الماء وغسل كأن لم تكن فإنه لا بأس بذلك، والله أعلم.
بارك الله. أم أحمد تقول أنا عندي سماعات وأجرها، سماعات صوت وأجره ولا أعلم بماذا يستخدمها المستأجر.
نحن نعطيها قاعدة وهي أن كل أمر يستعمل في الحرام والحلال الأصل أنه لا يجوز له أن يؤجره فيما يغلب على ظنه أنه يستخدمه في الحرام، وأما إن غلب على ظنه أنه يستخدمه في الحلال فالأصل فيه الجواز، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو سلمان يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أو فيما معنى الحديث، وذكر أنهم هم الذين لا يسترقون إلى آخر الحديث. يقول هل زيارة الطبيب تعتبر من ذلك؟
جميل. أولا الحديث الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير عذاب ولا حساب، فقال هم الذين لا يسترقون، وفي رواية لا يرقون وهذا ضعيف كما ضعفه الدارقطني والمنذر وابن تيمية، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال أهل العلم إنما هذا خاص في الرقية، لأن القلوب قد تتعلق بالراقي ما لا تتعلق بالطبيب، ولهذا منع من ذلك أن يطلب الإنسان من أن يحدا يرقيه. أما لو جاء شخص يرقيك من غير إذن فلا بأس، لأنه ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فترقيه ثم تمسح بيده، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم استرقوا لها. فإذا طلب الإنسان هذا هو المنهي عنه، فإن كان ذلك لحاجته فلا بأس، وأما الطب والعلاج فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطببه عائشة، ولما سئلت أم المؤمنين عائشة في ذلك كيف عرفت الطب؟ قالت كنت أمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت من هذا، والله أعلم.
بارك الله فيك. مشاعة تسأل عن الصدقة الجارية في مواقع التواصل.
ليست هذه الصدقة، الصدقة الجارية هي المال، وأما العلم فإنه يبذله، يشتري كتبا ويتصدق به، هذا هو. أما هذه الأشياء فلا أرى.
وما أفضل ما تتصدق به؟
أفضل ما تتصدق به حفر الآبار إذا كان هناك أماكن من الجهات المسؤولة من عندنا، وإذا لم يكن كذلك فإنها تعطيها فقراء، فإن الفقراء في هذا في الناس مهما كان فالفقر موجود في كل زمان ومكان، والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. أعتذر للأخ الكريم حمد لضيق الوقت وانتهائه، وصلنا إلى ختم هذه الحلقة مع ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله لكم.
شكر الله لكم الشيخ.
شكرا لكم. شكرا للزملاء في الكنترول وكذلك المصورين والأستاذ حسن الحلافي المؤسسة الدعوية الصم. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل في هذه الحياة كراحلي تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته نار.